أسئلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغبيان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة الأخ المستمع الذي لم يذكر الاسم في رسالته، يقول الشيخ عبد الله الغديان سلمه الله: ما هي المتون الجيدة للحفظ في علمي الأصول والقواعد الفقهية؟ مأجورين ونرجو التوسع في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص في طلب العلم لا يكتفي بمجرد الحفظ، بل يسلك مسلك فهم ما يريد أن يحفظه، وبعد التأكد من فهمه على وجه سليم، ويكون ذلك من عالم يشرح له الكتاب الذي يريد أن يحفظه. أما مجرد الحفظ فإنه لا يكفي، بل لا بد من الفهم أولا ثم من الحفظ ثانيا. وبإمكان الشخص الذي يدرس عليه طالب العلم في المادة التي يريد أن يدرسها، سواء كانت هذه المادة فقه أو أصول فقه أو قواعد فقه أو لغة عربية، يستشيره في الكتاب الذي يبتدئ به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، هل صلاة الضحى تبدأ من بداية الشروق أو بعد الشروق بمدة؟ والسلام عليكم.
الجواب: وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، والشخص إذا أراد أن يحتاط فإنه يحسب ساعتين من طلوع الفجر، وبعد الساعتين يقوم ويصلي الضحى، وبالله التوفيق.
يقول الشيخ: إذا نويت الحج عن والدي المتوفى، فهل تكفي النية عند الإحرام ولا أنوي مرة أخرى عند رمي الجمرات؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يحج عن غيره أو أن يعتمر عن غيره، فبعدما يغتسل ويتوضأ وضوء الصلاة ويلبس إحرامه ويصلي ركعتي الإحرام، يقول: لبيك عمرة عن فلان بن فلان. مثلا إذا كان والده يقول: لبيك عمرة عن أبي فلان ابن فلان. وإذا أراد أن يلبي بالحج فإنه يقول: لبيك حجا عن أبي فلان. وإذا كان يريد أن يحج عنه حج تمتع فيقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن والدي فلان ابن فلان. أما ما يستعمله كثير من الناس وهو التلفظ بالنية، لأن في فرق بين التلفظ بالمنوي، كما يقول: لبيك عمرة عن فلان وبن فلان، وبين التلفظ بالنية. فبعض الناس حتى في الصلاة إذا رفع يديه ليكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام، ثم يقول الله أكبر. وإذا كان العصر كذلك والمغرب كذلك والعشاء والفجر وهكذا. وعند الإحرام بالعمرة يقول نويت أن أعتمر عن فلان، ويقول نويت أن أحج عن فلان، فهذا بدعة، يعني لا يجوز للشخص أن يصرح بالنية، لكن يصرح بالمنوي كما سبق بيانه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول أحفظ القرآن بدون تجويد وبعدين أتقن التجويد جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يحفظ القرآن فإنه يحتاج إلى سلوك طريقة تسهل له الحفظ والفهم معا، ويكون الفهم سابقا للحفظ. والطريقة هي أن الشخص يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على جملة من الموضوعات، وهكذا كثير من السور، وبعض السور تتضمن موضوعا واحدا. هذا الموضوع يحتاج إلى النظر في الآيات من جهة الكلمات الموجودة في الآيات التي تحتاج إلى معرفة، فيرجع الشخص إلى الكتب التي كتبت في بيان غريب القرآن، مثل مفردات الراغب للأصفهاني، ويعرف معاني هذه الكلمات. وإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن منه ما ذكر سبب نزوله في القرآن، كما في قوله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، إلى غير ذلك، يعني الأسئلة التي وردت في القرآن. وصنف من القرآن نزل ابتداء ليس له سبب، وصنف نزل له سبب ولكن لم يذكر سببه في القرآن. فطالب العلم يحتاج إلى معرفة سبب نزول هذه الآيات. ومن جهة أخرى، القرآن يدخله النسخ، وفيه كتب مؤلفة في الناسخ والمنسوخ، ففيه كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، وفيه كتاب اسمه إخبار أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ، فيحتاج إلى معرفة هذه الآيات هل دخلها نسخ أم لا، وإذا دخلها النسخ فيحدد الناسخ والمنسوخ، وإذا انتهى من ذلك يرجع إلى هذه الآيات من جهة أنه قد يجد فيها شيئا مشكلا. وفيه كتب ألفت في مشكلات القرآن فيحتاج إلى الرجوع إليها، مثل تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ومثل دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. المهم أنه يرجع إلى الكتب، وهي كثيرة التي كتبت في مشكل القرآن. وإذا انتهى من هذا فإن الشخص إذا نظر إلى الآيات وجد أنها تشتمل على علامات وقف، وعلامات الوقف هذه هي موضوعة على حسب المعنى، فيحرص على معرفة معاني الجمل التي اشتملت عليها الآيات. وبإمكانه الرجوع إلى تفسير ابن جرير الطبري، لأنه رحمه الله يأخذ الجمل على حسب ما تدل عليه الجملة، ويذكر شيئا من الأحاديث ويذكر بعض تفسير الصحابة الذي اطلع عليه وتفسير التابعين وأتباع التابعين، يعني يشتمل على تفسير القرآن للسنة وبآثار الصحابة وآثار التابعين وأتباع التابعين. إذا انتهى من هذا يرجع إلى القرآن من جهة معرفة المعنى العام، المعنى العام للآيات، وبإمكانه الرجوع إلى تفسير ابن سعدي رحمه الله، ويأخذ أيضا ما اشتملت عليه الآيات من الأحكام الفقهية، بإمكانه الرجوع إلى كتاب أحكام القرآن لابن النحاس، كذلك أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للقرطبي، وكتاب أحكام القرآن للشافعي. المقصود أنه يرجع إلى كتاب من كتب أحكام القرآن ويقرأ فيه وينظر هذه الآيات وما اشتملت عليه من الأحكام. بعد فيه أيضا إذا كان يريد أن يتوسع فإنه يحتاج إلى معرفة العلاقة بين السور من جهة، وبين الموضوعات من جهة أخرى، وبين الآيات من جهة ثالثة، وبين الجمل التي اشتملت عليها الآيات من جهة ثالثة. وهذا يسمى بعلم المناسبة، وفيه كتاب اسمه نظم الدرر في تناسب الآي والسور، وبإمكان الشخص أن يرجع إلى هذا الكتاب لمعرفة ذلك. وفيه أيضا جوائز أمور أخرى تتعلق باللغة العربية من ناحية التركيب، مثل علم النحو وعلم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. هذا إذا أراد الشخص أن يتوسع في فهم القرآن، بعد هذه المراحل يغيب الآيات، يعني يحفظ الآيات، يكرر الآيات بقدر ما يطمئن إلى حفظه لها، لأن الناس يختلفون في ملكة الحفظ، فبعضهم يكتفي بمرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، وبعضهم قد يكرر إلى 100 مرة ولكنه لا يستقر، الشيء الذي قرأه لا يستقر في فكره على وجه الحفظ، فيحتاج إلى التكرار الذي يتناسب مع وضعه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على هذا البيان. فضيلة الشيخ، هذه الأخت سلمى ميم حا تقول: عندما أذهب إلى فراش النوم أنوي أن أتهجد بالليل، ولكن لا أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهل تحسب لي نيتي في التهجد؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يصلي بالليل في إمكانه أن يصلي بين المغرب والعشاء، صلي ما شاء الله، يعني ما يستطيعه، لأن كل شخص له ظروفه بحسب المسؤوليات المناطة به، في إمكانه أن يصلي بين المغرب والعشاء، ولكنه يؤخر الوتر إلى ما بعد صلاة العشاء، وبإمكانه أن يصلي ما شاء الله بعد ما يصلي راتبة العشاء، صلي العشاء ويصلي الراتبة ويصلي ما شاء الله من صلاة الليل، ثم يوتر بعد ذلك. وإذا استطاع أن يقوم آخر الليل فإنه أفضل. وإذا فاتته هذه الأمور كلها ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنه يصلي ضحا ما كان يصليه في الليل إلا الوتر، فإنه يشفعه بركعة، والاحتياط في هذا المقام هو المناسب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. الأخ مصري يقول: أعمل بمكة ومقيم بها، وأذهب إلى بلدي في إجازة لمدة شهرين في كل عام، فهل عند مجيئي إلى مكة أكون محرما أم أكون بثياب العادية؟
الجواب: أدا حسب النية. إذا كنت تريد الحج في وقت الحج أو كنت تريد العمرة فإنك تحرم، أما إذا كنت لا تريد حجا ولا عمرة فإنك تدخل بثيابك، وبالله التوفيق.
سائل يقول: يا شيخ، إذا حلفت يمينا ألا يقع كذا، فجاءت والدتي وألزمتني أن يقع هذا الشيء، وقالت إنها ستتحمل الكفارة، فماذا يلزمها وماذا يلزمني؟ نرجو التوضيح في الكفارة.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا كان هذا الشيء الذي حلفت أنك لا تفعله من الأمور المشروعة، فإنك ترجع عن يمينك، تطيع الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وأنت نذرت وأنت حلفت ألا تفعل أمرا مشروعا، وكونك ترجع في يمينك هذا هو المتعين عليك، وفيه بر بوالدتك. أما ما يتعلق بالكفارة فإن الكفارة هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإذا كنت لا تستطيع فإنك تصوم 3 أيام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التشاؤم من بعض أيام الأسبوع؟ يخصص هذا اليوم فلا يسافر فيه أو لا يخرج فيه؟
الجواب: الشخص في سلوكه في حياته يحتاج إلى أن يتوجه إلى الله جل وعلا ويتوكل عليه ويحسن به الظن، فإن الله تعالى يقول: من يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. أما تعليق وقوع الأمور أو عدم وقوع الأمور بزمن معين أو بمكان معين أو ما إلى ذلك فهذا ليس من الشريعة في شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا سهى المأموم في صلاته هل يسجد للسهو أو ماذا؟ وإذا كان ركنا هل يأتي بالركن؟
الجواب: المأموم تارة يسهو في صلاة يصليها بعدما سلم الإمام، تفوته ركعة أو ركعتان أو 3، أو تفوته الركعات 4 من الرباعية مثلا أو 3 من الثلاثية، فيقوم يقضي ويسهو في صلاته. هذا حكمه تابع له هو وليس بتابع للإمام، فلا يتحمل الإمام من ذلك شيئا. وبعض الناس قد يسهو في ترك ركعة، وقد يسهو في ترك ركوع، وقد يسهو في ترك سجود مثلا، ويظن أن سجود السهو يكفي، أو مثلا يسهو في ترك ركن من أركان الصلاة أو في ترك شرط من شروط الصلاة. هذه الأمور لا يجبرها سجود السهو، لكن إذا سهى مثلا في ترك واجب فإنه يسجد له. أما إذا كان تابعا للإمام فيحتاج إلى معرفة الشيء الذي سهى فيه، فإن كان ركنا أو كان شرطا فإنه لا يجبره سجود السهو، فتبطل الركعة الذي سقط منها الركن، أو وكذلك الذي سقط منها الشرط. والشخص يحتاج إلى أن يسأل عندما يشكل عليه، لكن عندما تشكل عليه الواقعة يحررها ويسأل عنها أهل العلم، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول بأنه مدرس للقرآن في مدرسة متوسطة، ويلزم الطلاب بالقرآن من المصحف، فيكون بعضهم محدث حدث أصغر، فهل يجوز له إلزام هؤلاء الطلاب بمس المصحف وهم على هذا الحال، مع العلم بأنهم يرغبون الخروج للوضوء وهم كثيرون بقصد اللعب خارج الفصل؟
الجواب: الشخص إذا لم يكن على وضوء فإنه يجعل على يده مانعا مثل السوس يحطها في اليدين ويمس المصحف ويكفيه ذلك، وبالله التوفيق.
يقول: ما الفرق بين الفرض والواجب، وهل النهي في هذا يكون بمقتضى الفساد؟
الجواب: بالنظر إلى الفرض هذا درجته أعلى من درجة الواجب، مثلا التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، هذا يقال عنه إنه واجب. لكن مثل الركوع ومثل السجود ومثل قراءة الفاتحة، يعني ركن مثلا من الأركان، هذا درجته ليست كدرجة الواجب، لأن الواجب يجبر بسجود السهو إذا تركه سهوا، وأما الركن فلا يجبر بسجود السهو، وبالله التوفيق.
لو صلى الإنسان يقول بالفاتحة في جميع الركعات ولم يقرأ آيات بعد الفاتحة، هل تجزئ الصلاة؟
الجواب: من المعلوم أن صلاة الإنسان مكونة من أركان ومن شروط ومن واجبات ومن سنن ومن اجتناب أمور محرمة وأمور مكروهة، والشخص يتعامل مع الله جل وعلا، فعليه أن يحرص على أن يكون عمله على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. والشخص الذي يقتصر في قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر ومن العصر ومن العشاء، وكذلك يقتصر على والركعتين من المغرب وكذلك صلاة الفجر، هذا بخيل، هذا بخيل من جهة، وزاهد في الأجر من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول: يا شيخ، هل يجوز أن أؤدي العمرة عن عمي أو خالي المتوفى؟ وخالي وعمي أيضا لهم أولاد ومقتدرين، علما بأنني قمت في أداء عمرة عن نفسي وأنوي أن أقوم بعمرة عنهم.
الجواب: الشخص إذا وصل إلى مكة ليؤدي عمرة عن نفسه وانتهى منها وأراد أن يعتمر عن أحد من أقاربه الميتين، فإنه يخرج إلى الحل من أي جهة، سواء خرج إلى عرفة ولا إلى التنعيم، ثم يحرم وينوي هذه العمرة للشخص الذي يريد أن تكون له، فبعدما يغتسل ويتوضأ ويلبس الإحرام ويصلي الركعتين يقول: لبيك عمرة عن فلان بن فلان، وبالله التوفيق.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجهد.